بحسب. فالكرم بالمال معناه بذله بالسخاء، والكرم ايضا بالمال يطلق على الجيد منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي كرائم اموالك، او واياك وكرائم اموالهم. وكذلك ايضا يوصف ما يتضمن الشيء المهم، يوصف الكرم لما في هذا الوقت في كتاب سليمان عليه الصلاه والسلام. وفيه دليل على ان الاولى ان يبدا الكاتب باسمه ويقول من فلان قبل ان يبدا باسم المرسل اليه او المكتوب اليه. وهل هذا من باب التعبد او من باب العاده؟ الظاهر انه من باب العاده، ولكن مع ذلك العادة التي كان عليها السلف أولى من العادة التي اعتادها الناس اليوم. واعتاد الناس اليوم أنهم يبدأون بالمكتوب إليه إلى فلان من فلان، ولكن العادة الأولى أولى، لأن الإنسان إذا قرأ الكتاب يقرأه من أوله، فإذا قرأ من فلان عرف الآن الكتاب ما هذا الكتاب وما قيمة الكتاب قبل أن يقرأه كله. ثم إن الترتيب الطبيعي يقصد هكذا، لأن الكتاب وارد من إلى ولا لا، فيقصد أن يبدأ بالوارد منه قبل الوارد إليه. فإذا يقول الأولى أن يبدأ الإنسان باسمه إذا أرسل كتابا إلى أحد، لأن هذه السنة المتبعة. طيب، هل يؤخذ من هذا الكتاب أنه لا يحتاج إلى ذكر المكتوب إليه؟ يعني قال إنه من سليمان ولا قال إلى ملك السبع.
قد يكون
لك،
قد يكون
لك الأمام الآن، لأنا منه يحتملها، أو نقول إنه إذا دل الدليل على المكتوب إليه فلا حاجة إلى ذلك. مثلا إذا أرسلت هذا الكتاب إلى شخص، ولا سيما في مثل قصة سليمان إنه جاء به هذا الطائر، جاء به هذا الطائر إلى صاحبه، فهنا احتمال أن يصل الكتاب إلى غير المكتوب إليه سعيد. والمقصود في بيان المكتوب إليه المقصود به أن يتعين ويصل إليه. وهنا إذا جاء الكتاب على هذا الوجه فإنه يحصل به أكبر تعيين، فنقول إنه لا حاجة إلى ذكره إذا كان الأمر يدور يحصل بدونه. ولكن مع هذا ذكره أولى، لا سيما إذا كان يترتب عليه شيء بالمستقبل. فإنه إذا فرضنا أن صاحبه الذي أذكر إليه علم وأخذه لكن في المستقبل ما نفي لمن وفي له هذا الخطاب، فذكره بلا شك أولى. نعم. وقوى في هذا دليل على استحباب البداءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الرسائل، قوله: وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه دليل على استعمال الإيجاز إذا لم يكن فيه تقصير، لأن هذا الكتاب الذي كتبه سليمان في غاية ما يكون الإيجاز، جملتان فقط: أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولكن بشرط أن لا يكون الإيجاز مخلا بالمقصود. فإن كان مخلا بالمقصود صار تقصيرا. نعم. وفيه دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى طيب الله سبحانه وتعالى ولا يريد التملك والسيطرة، وإنما يريد بذلك الدخول في الإسلام، لأن الهدهد لما أخبره أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فهذا كفر، ولا بد أن يخرج منهم إلى الإسلام بقول وأتوني مسلمين. وفيه أيضا دليل على قوة سليمان عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقل وأسلموا فقال أتوني مسلمين، فطلب منهم أن يأتوا إليه وهم على إسلام. وهل المراد أن يأتوا جميعا؟ لا، المراد أعيانهم وأشرافهم، لأن الأعيان والأشراف يقومون مقام العام. وفيه دليل على استحباب المشاورة في الأمور العامة لقولها يا أيها الملأ أفتوني في أمر، فهي مع أنها ملكة ولها تمام السلطة مع ذلك لم تستغن عن المشاورة، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر. وفيه دليل على حزم هذه المرأة وأنها تريد أن تكون سياستها مبنية على المسؤولية على الجميع، لقولها ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، وحينئذ لو حصل خلاف المقصود لم يكن عليها لو ما دامت تشهد هؤلاء وتبين لهم. وفي أيضا دليل على أنه يجوز للمستشير أن يخالف المستشار إذا لم يرى أنه يصيب بمشورته، لأنهم لما ذكروا ما يدل على أنهم يريدون قتاله وهي لا تراه خالفت، قل لا، فإنها قالت إن الملوك إذا له أوقات ما تفتحها إلى آخره. وهي دليل على مكانة هذه المرأة من قومه، لأنها بعد أن استشارتهم وأبدوا رأيهم تأدبوا معها وقالوا الأمر إليك فانظري ماذا تعملين. نعم. فهل يؤخذ من ذلك أيضا أنه إذا قدم المستشار مشورته لإنسان كبير أكبر منه قدرا أو فهما أو علما أن له أن يقول مثل هذا؟ نعم، يقول مثل هذا تعجبا وصاحبه بالخيار، إن شاء أخذ بمشورته وإن شاء لم يأخذ. وفيه دليل على حزم هذه المرأة أيضا من جهة أنها نظرت بالعواقب، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يحكم على الأمور بجوادرها وظواهرها، وإنما يحكم على الأمور بعواقبها، فإن الشيء قد تكون جوادره وظواهره مفيدة في نظر الإنسان، ولكنه عند التأمل يكون الأمر بالعكس. لكن هل الأول المبادرة أو التأني؟ في الأصل التأني أول، الأصل التأني أولى، لأن الإنسان إذا تأنى ما يندم، ما فعل شيء، لكن إذا تسرع فهو الذي يكون عرضة للندم. وكم من كلمة قال الإنسان ليتني لم أقلها، وكم من فعل قال ليتني لم أفعل. ولكن مع هذا ينبغي استعمال الحزم في الأمور، لا يتأنى تأنيا يفيد المقصود، ولا يتسرع تسرعا يحصل به الندم. نعم. وأظن أني أنشدتكم بيتين في هذا المعنى. نعم، تحفظونهما؟ نعم. لا، في أنه قد يكون الندم التسرع أولى، وقد يكون التأني أولى. نعم. نعم. وربما فاته. أو من جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجز. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. ها؟ الأخير وربما فات قوما جل أمرهم، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. نعم، وهذا صحيح وواضح. الأول قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. طيب، المهم أننا نقول إذا دار الأمر بين الإسراع والتأني ولن يترجح الإسراع عليه، فالأولى التأني، لأن الإنسان يكون الأمر بيده ما دام لم يحدث شيئا، لكن إذا أحدث شيئا فاته الأمر ولم يتمكن من التخلص منه. نعم، يؤخذ من الآية لأنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فهي نظرت في العواقب، والنظرة في العواقب يستدعي إما التسرع وإما التأني. قد يكون مثلا يرى الإنسان الرائي أنه إذا لم يسرع فات المقصود فيسرع، أو إذا أسرع حصل الخلل فيتأني، فهو مأخوذ من قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وفيها أيضا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلين. استفاد من هذه الآية أولا ذكاء هذه المرأة وحنكتها، وثانيا استفاد من ذلك جواز الاختبار والامتحان، وأن ذلك لا يعد خديعة إذا أراد الإنسان أن يمتحن غيره بشيء من الأشياء، ما يعد هذا خديعة لأنه يريد أن يستظهر به حالة، وهذا لا مانع منه. وفي الآية أيضا فائدة الثالثة وهي العمل بالقرائن، العمل بالقرائن لأنها أرادت أن توصل هذه الهدية لتختبر مراد سليمان، هل يريد المال فقط لتكفي هذه الهدية أو يريد أنهم يسلمون فلا تنفع فيه هذه الهدية ولا يكف عن طلبه الأول وهو أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فيها إذن ثلاث فوائد. وهل ورد مثل ذلك؟ نعم، في قصة سليمان، في المرتين اللتين احتكمتا إليه في ابن إحداهما، خرجت امرأتان إلى خارج البلد وما كل واحدة لهما ابن، فأكل الذئب من الكبرى فاحتكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى بالابن الموجود لمن؟ للكبرى، بناء على أن الصغرى يمكنها أن تلد دون بعد. ولكنه لما تحاكمتا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام قال ليس هذا الحكم، الحكم أني نأتي بالسكين ونشق الولد نصفين ويكون للكبيرة نصف والصغيرة نصف. قالت الصغيرة يا نبي، الكبيرة وافقت على المشق نصفين. ليش؟ لا تولد له تكون مثل ما تلفتني يثبتنا، وأما الصغيرة فقالت لا يا نبي الله الولد لها، فعلم بذلك أن الولد للصغرى فحكم به له. فهذا من باب الاستظهار الحق في القرائن، ولا مانع من ذلك، وقد كان القضاة يفعلونه. نعم، كان الرب يفعلونه. فهذه المسألة إرسال الهدية إلى سليمان عليه الصلاة والسلام من هذا النوع ليستظهر به حاله فيعمل بالقرينة. نعم، ها؟ نعم، ليه؟ إيه؟ لأن هذا ما في مانع، ولو كان كافرا، لأن الشيء إذا أحسن الله سبحانه وتعالى فقد قال لقد كان في قصصهم عبرة للعباد. فإذا حكم الله تعالى عن كافر شيئا ولم يرد إبطاله فإنه داخل الأرض. وفيها أيضا دليل على أن هذه الهدية كانت كبيرة. الفائدة الرابعة من الآية أن الهدية كانت كبيرة. من أين تؤخذ؟ فيما يرجع المرسلون. المرسلون ولا يرسل جماعة بهدية إلا وهي كبيرة، وأيضا ربما نقول مع كبرها ثمينة لأجل أن يدافع هؤلاء المرسلون عنها لو حاول أحد أن يعتدي عليه كذا، فيستفاد إذن عظم هذه الهدية كمية وكيفية. ولذلك حاجت إلى أن ترسل بها جماعة. وفي قوله فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ترجع إليهم فلأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. استفاد من قوله فلما جاء سليمان أن من المستحسن أن يتقدم رئيس الوقت أو القوم بالكلام أو بالفعل إذا كان مكلفا بالفعل، المهم أن يكون متقدم الرئيس، لأن تقدم الجميع دفعة واحدة غير لا لضياع المسؤولية، فلا بد أن يتقدم أحد، يتقدم واحد، وكلما حصر الأمر كان أقرب إلى الفهم وإلى حصول المقصود. وفيه أيضا دليل على توجيه الخطاب للجماعة وإن كان المتقدم رئيسا بقوله أتمدونني بما. وفيه دليل على جواز الغلظة في القول إذا كانت المصلحة فيه، لأن هذا الأسلوب من سليمان عليه الصلاة والسلام أسلوب قوي، لأننا قلنا إن الاستفهام في قوله أتمدونني التوبيخ والتعجيب، يعني أنه يوبخهم على فعلهم ويتعجب من فعلهم كيف يمدونه بمال وهو ملك معروف مشهور. وفيه دليل على جواز التحدث بنعمة الله، فإذا الرابعة أنه يجوز الإنسان أن يتحدث بنعمة الله لقوله صلى الله عليه وسلم فما آتاني الله خير مما آتاكم، ولكن هل يتحدث بهذه النعمة على سبيل الاستخار ولا على سبيل الاستخار والاستخار؟ نعم على حسب الحال، نرى أنه على حسب الحال. فمع العدو يجوز أن يتحدث بها استخارا، ولذلك تجوز الخيلاء في الحرب، مع أن الخيلاء محرم هنا لا محرم هنا كبائر، لكن في الحرب لإغارة العدو لا بأس بها. فسليمان عليه الصلاة والسلام تحدث هنا بنعمة الله افتخارا فيما يظهر لي، افتخارا على هؤلاء القوم، نعم، وهذا لا بأس به إذا كان أمام العدو. فأما إذا كان لإظهار النعمة فإنه لا يجوز إلا على سبيل الاستصغار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لا على سبيل الافتخار والعلو على الخلق. وفيه دليل على الفائدة الخامسة أنه يجوز للإنسان أن يصف غيره بما يبدو من حاله لقوله بل أنتم بهديتكم تفرحون، إذ أن الفرح كما تعرفون أمر باطني تظهر عليه العلامات، تظهر علاماته على ظاهر البدن، ولكنه في الأصل أمر باطني، لأن اللي يفرح ما نسمع لفرحه صوت ولا يرى له حركة، ولكن تظهر علاماته. فلا بأس أن الإنسان يحكم على غيره بالقراء لما يظهر من حاله، وقد مر عليكم كثيرا في مثل هذا الأمر. فقد قال الرجل الذي جامع زوجته في رمضان والله ما بين بابتيها أهل بيت أكثر منه. ومع هذا فإن هذا الرجل لم يقف في أبيات أهل المدينة ويفتشها حتى يعرف أنه ما في أحد أكثر منه. وفي أيضا دليل الفائدة السادسة دليل على إظهار القوة للأعداء لقوله ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وهذا داخل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإن من قوة نكرة تشمل كل ما يمكن من القوة، سواء كانت القوة قولية أو مادية أو معنوية. المهم إن جميع القوى في معاملة الأعداء ينبغي للمرء أن يستعملها، حتى أنه جاء في الحديث الحرب خدعة. لكن الخيانة هل تجوز ولا ما تجوز؟ خيانة العدو ما تجوز، لا يجوز الإنسان أن يخون عدوه. ولهذا قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ولا تخنهم. وكذلك لو إذا خانوا يكون نقض العهد. وقد مر علينا في أن هذه المسألة لها ثلاث حالات، المعاهدين لهم ثلاث حالات: إما أن يستقيموا لنا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإما أن ينكث العهد وحينئذ لا عهد، وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمتكم، وإما أن لا ينقض العهد وظاهرهم الاستقامة لكن نخاف منهم الخيانة فهنا ننبذ العهد إليه ونخبرهم بأننا قد أبطلنا العهد. حتى لو قالوا سنبقى على العهد نقول لا، الآن كل منا حر. طيب هنا فيه قوة في الكلام ارجع إليه فلا تنم بجوز القبر لهم بها، هذا التهديد والوعيد لا شك أنه مظهر قوة، فيكون داخلا في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم هنا الخيانة معناه أنك تخدعه في مقام الأمان، والخديعة تخدعه في غير مقام الأمان. الحرب القائمة وتحط كمين لهم مثلا وما أشبه ذلك، تظهر مثلا إن عندك قوة كثرة عدد تخلي الناس مثلا يترددون مثلا في القعقاع بن عمرو بحروب مع القرص وغير ذلك، فأنت الآن ما خنتوا يعني ما بينكم بينهم عدد. نعم ما يعتبر خيانة لأن ذات محارب ما بينه وبينها. ولهذا قال في قصة كعب بن أشرف قال فإنه من لي بالكعب فإنه قد عاد الله ورسوله. نعم نعم الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ما يرد عن الصحابة في تفسير بعض الآيات يذكرون الشيء أحيانا على سبيل التمثيل والقوة في ذلك الوقت هي الرمي ولا تزال أيضا، فإن الرمي الآن من أشد ما يكون من القوة، يعني هو أعلى أنواع القوة، ولا سواء كان رمي من القوة في المسجد أو في البندقية أو في الصواريخ. المهم أن الرمي في كل وقت تجد أنه هو ذروة القوة، ما يكون هذا حصل. لكن الرسول أراد أن يبين غاية القوة، القوة هذه هي الغاية في كل شيء في كل وقت. وفي أيضا دليل في قوله عليه الصلاة والسلام فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها على كثرة جنود سليمان، لأن هذه الملكة التي لها العقل العظيم وعندها قوم القوم المطيعون الدليلون بأوامرها يقول نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولم يبين هذه الجنود، لكنه مر في أول القصة أن جنوده ثلاثة أصناف: الجن والإنس والطير، هذه كلها يمكن أن يسلطها عليهم إذا خلق الجن مالهم كل الجن. نعم. وإن خلق الطيور تنقب عيونهم أيضا لا قبل لهم به. الحاصل أن الجنود التي لسليمان لا يمكن لهؤلاء أن يقابلوه لا كمية ولا كيفية. في شيء بعد؟ نعم لكن مثل ما قلت الآن أنه صاروا يقولون إلى فلان من فلان ثم صاروا يقولون إلى فلان ويعطون بقصة فئة بالآخر. لكن هذا من باب التعدد والإكرام على الله. ما أعرف إن تجربة ولا أنهم بصر إحطاوه تعدد. ولكن هذه من الأمور العادية أنا من الأمور العادية هي العبادة.
قد
اكتبت منه بعد وهذا رب سليمان قلت لا هي أخبرت إنه من سليمان. فهل كان سليمان كفر بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان ألا تعالى ولي أرسل المسلمين؟ لأن هذا خبر منه من تدر عليهم الخط الآن يعني ليس تقعوا كفر ونقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالى عليه. حتى أننا أيضا في هذا التفسير إن يحتمل أنها كانت أنه من سليمان دائرها وإن لم يفتح وإن لم يفتح. نعم وإن
شاء الله حقا لأفتح
مينة مينة صحيح الشاكل ليس له حق في عرض الله ولا في مال الله حتى المال ما له حق فيه.
تحيّر
نعم تحيّر لأنه وذلك إنه لو لم يكن هكذا لكان تهديده بهذا الأمر محرما لا يجوز له أن يفعل هذا لو كان لهم حق ما أجوز له أن يفعل ويخذ من أرضه. نعم لا ما في من كنا الذلة النفس والصغار في البدن. نعم في نوفيا
على
جبين إذا رأت عليهم إن عمتني إنتي تقولها على أن الإنسان يفعل باختيار وقال السلام سيناهم بجنود. ثم قال الله تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها في الهمزتين ما تقدم الملأ أيكم وكما تقدم تحقيقهما تحقيقهما يا أيها الملأ أيكم وتكوين الثانية بقلبها واوا يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين منقادين طائعين فلي أخذه قبل ذلك لا بعده. قال قبل أن يأتوني مسلمين من أين عرف أنهم سيأتون مسلمين إليه؟ عرف ذلك من أنهم إذا سمعوا بما قال الرسول الذي قال له ترجع إليهم فإنه لا بد أن يستسلموا وينقاد. فهو أيضا حكم بالقرار ويجوز أن الله سبحانه وتعالى أوفى إليه بذلك لأنه نبي. فمثلا دائرة بين أن يكون حكم بكونهم يأتون مسلمين بناء على القرين ويحتمل أن يكون ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى ولكن قوله قبل أن يأتون مسلمين نبه المفسر على أنه إذا كان العرش أخذ قبل أن يأتي المسلمين إليه فهو جائز، وإذا كان بعد ذلك فليس بجائز. وفي هذا نظر، لأنها هي بمجرد ما تفارقه مسلمة تكون قد أحرزت مالها كلا وقد حمت، فهي فمالها محترم قبل أن تصل إلى سليمان بمجرد إسلامه، وهي إذا غادرت ستأتي بلا مستسلمة. فإنه قال لهم بالأول ألا تعالوا علي يأتوني مسلمين، وليس غرضه، والله أعلم، ليس غرضه أنه إذا كان قبل إسلامهم جاز له أخذه، وإذا كان بعده لم يجد. ثم أن الظاهر أيضا أن سليمان لا يريد تملك هذا العرض، وإنما يريد إظهار قوته أمامها، وأنه استطاع أن يأتي بعرضها قبل أن يصل إليه، ولا يريد أن يتملكه حتى يرد ما قاله المؤلف. لما قال أيكم يأتيني بعرضها قبل أن يكون مسلمين، قال عفريت من الجن، عفريت من الجن هو القوي الشديد، العفريت القوي الشديد، ولا زال هذا المعنى إلى الآن موجودا. إذا قلنا فلان عفريت يعني قوي شديد، أين قلت أدرى من هذا؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي، وإني عليه لقوي أمين. آفي في اسم فاعل ولا فعل؟ ها؟
فعل.
يعني مش تقول أنت؟
فعل.
طيب ما خل؟ مش اسم فاعل من أتى؟ آفي. آفي. كل آفي قريب. طيب وهنا طيب يعني ما يصح نقول انا آت اليك به، ان التقرير انا آت اليك به قبل ان تقوم المقام يصح، لكن الظاهر انها فعل، الظاهر انها فعل، لان هذا العمل من الافعال. نعم لا حتى لي أنا آتي به فينا. أنا آتيك به فيه، ولكن الأقرب أنه فعل يقربه، إن الأصل في العمل الأفعال والكاف معمول ومي مفعول به، فهذا هو الأصل. أنا آتيك به لا عندنا همد همد ممدود، وحتى ما عندنا لا ما هو وضع ما حق ما هذا عندك الصاوي عشر صابون ثاني جانين. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء، وهو من الغداء إلى نصف النهار. هذا لا دليل عليه، هذا المأمور الذي لا دليل عليه، ولكن قوله قبل أن تقوم من مقامك المراد أن آتيك به بسرعة، وهذا أسلوب معروف. أنا أتيك قبل تقوم، لا زال إلى الآن موجودا هذا الأسلوب. فالمعنى أنا آتيك به بسرعة، وإني عليه أي على هذا العرض لقوي أي على حمله، أمين أي على ما فيه من الجواهر وغيرها. لما قال آتيك به هذا إحصار، ولكن يحتاج إلى تأكيد لهذا الأمر أن يحصره قبل أن يقوم مقامه، فقال وإني عليه لقوي ولست بضعيف، سوف أغفره بهذه السورة، وأيضا أمين، أمين أي لا أكون فيه بشيء، لا على نفس العرش ولا على نفس ما فيه من الجواهر وغيره. وهذان الوصفان يحتاج إليهما كل عامل، كل عامل، كما قال الله تبارك وتعالى عن بنت صاحب مدين إن خير من استأثرت القوي الأمين. وهذان الوصفان مطلوبان في كل عمل، لأنه إذا فاتت القوة لم يحصل العمل من أجل العجز، وإذا وجدت القوة ولكن فاتت الأمانة فإنه أيضا يتخلف العمل بسبب الخيانة. قال فقال سليمان أريد أسرع من ذلك. من الذي قاله؟ لا دليل عليه، ولكن قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل وهو عاصف بن صرخياء كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب. عندي دعا به، ولكن معروف أنه إذا دعا به كل من صح عندكم بعلم لا 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 من فرد لا معرفة الألف ولا دلية إذ لأن من دور السرعة كده قائمة إذا انتهى عندك ألف ولا لا يعني لا طيب دعية إيه لكن مثل منا مدام أشتغى يستغى طيب هو المعروف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، لكن نحتمل أنه إذا دعا به هذا الرجل الذي عنده علم الأسباب، يعني أن هذا الرجل قد جرب وقد عرف أنه إذا دعا الله تعالى بهذا الاسم أجابه، فيكون هنا أنسب أن يقال إذا دعا به أجاب، لأن هذا الرجل عنده علم الأسباب نعم يعلم أو قد جرب إذا دعا بهذا الاسم أجاب. وهذا أيضا ليس بلازم أن يكون هذا الإنسان الذي عنده علم من الكتاب يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى باسم اسمه الأعظم، وإنما نقول هذا الرجل أعطاه الله تعالى علما من الكتاب المنزل نعم. ولا شك أن الإنسان العالم يعرف الأدوات والصيغ التي تكون أقرب إلى الإجابة نعم، سواء باسم الله الأعظم أم بغيره. يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إذا نظرت به إلى شيء. الله أكبر. أي مقرأ؟ ثاني هذا كلام حلبك نعم. أنا آتيك به قبل أن يرتد أي يرجع إليك طرفك أي نظرك، فأنت إذا نظرت هكذا أمامك تنظر هكذا بسرعة بسرعة فائق، وتأمل على الله عنه يأتي من اليمن إلى الشام بهذه السرعة العظيمة، لأنه يأتي بأمر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلمح وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالله تبارك وتعالى إذا أجاب الداعي ما احتاج إلى مدة ولا إلى مهلة، ولكن مع ذلك يقدر الله تبارك وتعالى الأمور بأسبابها. قد يدعو الإنسان لمريض أن يشفيه الله سبحانه وتعالى، لكن هل يشفى كلمح بالبصر؟ لا، له أسباب تقدر، لكن الأسباب تنعقد فورا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يجيب، مع أن الله قادر على أن يبرئ هذا المريض بلحظة، مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى أحيانا بالمريض فيدعو له فيشفى بالاستلحظة نعم. جاء إليه بعيد بن أبي طالب في خيبر وهو يشفى عينه، فطفق فيها ودعا نعم فدرئت كأن لم يكن بها وجه في الحال نعم. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولكن تأخر الشيء لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بقادر على إبرائه حالا، ولكنه يدل على أن الله حكيم يقدر الأمور بأسبابه. حتى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ذكرنا فيما سبق أنه لفائدتين: أولا ما اشتهر عند أهل العلم من أن الله تعالى جعلها في ستة أيام ليعلم العباد التأني في الأمور، وأن المهمة إحكام الأمر لا التعجيل فيه. وشيء آخر أن خلق هذه الأشياء يحتاج إلى أسباب ومكونات تتفاعل وتنتهي إلى الكمال. ولهذا صارت بست أيام. هنا قال قبل أن أفترك طرفك فلما فقال له انظر إلى السماء فنظر إليه ثم رد بطرفه فوجده موضوعا بين يديه وفي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به. فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نزع تحت كرسي سليمان. الله يعني غرائب القصص في جماعة. أولا هل إن هذا الذي عنده علم الكتاب قال لسليمان انظر إلى السماء؟ ما في دليل ولا حاجة يقول انظر إلى السماء قبل أن يصل إليك طرفك في أي نظر أدرت طرفك إليه. ثانيا ولقوا من جاء من الأرض نبعا من تحت الكرسي. يجوز من جاء من الأرض، يجوز من فوق الأرض، هل جاء من محل عالي جدا ونزل؟ كل هذا ما لا ينبغي الجزم به، لا ينبغي الجزم به. فليقال إن الله على كل شيء قدير. المهم أن العرش حضر بلحظة قبل ما تدعي للقبر. وفي قولك لما رآه مستقرا عنده أي ساكنا، هذه أثرت على النحويين لأنهم يقولون من قواعدهم إذا كان الضرب أو الجر مجرور متعلقه عاما فإنه يجب حذفه، إذا كان متعلقه عاما يجب حذفه. نعم، مثلا أقول زيد في البيت، ما يجب تقول زيد كائن في البيت، فليجب حذف كائن لأنه عام. أما إذا كان خاص إذا زيد محبوس في البيت فلا يجب الاسم، لأن محبوس ما يدل عليها، لو خلفت ما دل عليها دليل. بخلاف زيد في البيت فإنه بمجرد النص به يتبين، يعني يتبين المخاطب أن المعنى كان فيه أو موجود فيه. فهم يقولون إذا كان الجار ومجرور متعلق أو الضرب متعلقه عاما وجب حذفه. وهنا مستقر عام لخاص؟ نعم، خلنا نشوف كلمة مستقر عام إذا تفريد في البيت أو مستقر في البيت يعني كان فيه. نعم، وابن مالك يقول وأخبروا بضرب أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر. لكن قالوا إن الاستقرار هنا ليس الاستقرار العام حتى يجب حذفه، بل هو استقرار خاص غير مطلق الوجود. فلما كان استقرارا خاصا غير مطلق الوجود صار كالمعنى الخاص. ولذلك ذكر فلما رآه مستقرا، لاحظ لو قال فلما رآه عنده ما تدل على المعنى في كلمة مستقر. صحيح لما رآه عنده لما رآه كان عنده، لكن ما تدل على أن هذه الكينونة كانت باستقرار وثبات. وأيضا إذا ما يفهم من قوله مستقرا ما أشار إليه العفريت في الأول وهو القوة والأمانة، لأنه بالقوة والأمانة يأتي العرش على ما هو عليه ما يتكسر. الإنسان الضعيف مثلا ربما عند حمده وهو ضعيف يسقط من يده أو ما أشبه ذلك فيتكسر، أو إذا لم يكن أمينا ما يهمه أن يضربه جبل أو شجر أو ما أشبه ذلك، أو هو نفسه يتسلط عليه. فالحاكم من هذا الاستقرار له معنى خاص غير الاستقرار العام، فلذلك ذكر لما رآه مستقرا عنده قال هذا أي إتيان لي به من فضل ربي إلى آخره.
وقدها ما كانت تعبد المسلمين إنا كانت القوم الكافرين. قيل لها ادخل الصرف فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرف ممرض من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليم عبد الله رب العالمين.
أنا من المستضعفين.
قال الله تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به إلى آخره. نعم طيب نقص ما نشوف الفائدة. قال يا أيها الملأ أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. في هذا دليل على جواز الخطاب إلى المبهم إذا كان يتعين بعد ذلك بقوله أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها. نعم ما قال أيكم يا فلان. وهذا النوع من الخطاب تركب عليه فوائد كثيرة حكمية وخبرية. فمنها مثلا أنه يجوز أن يقول زوجتك إحدى ابنتي هاتين ثم يختار إحداهما مثل ما فعل صاحب مدين مع موسى. ومنها أنه يجوز أن يقول بعتك إحدى هاتين السلعتين بكذا فيختار إحداهما. ومنها بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نصيئة فيختار أحد الثمنين. وليست هذه المسألة الأخيرة من باب بيعتين في بيعة خلافا لمن زعم ذلك، فإن هذه بيعة واحدة لأنهما لم يتفرقا إلا إلا على إحدى البيعتين. نعم وأيضا بيعتان في بيعة سبق لنا أنه جاء فيها نص صحيح صريح في سنن أبي داود مش يحتمل أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة هي مسألة العينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوخصهما أو الربا. وهذا صحيح بأن ذلك مسألة العينة أقول وكان هي مسألة العينة أن يبيع الشيء على بثمن مؤجل ثم يشتريه منه بأقل منه نقدا هذه مسألة العينة. هو نفس بائع هنا نفس بائع ربا. فصار الآن أنه يجوز الخطاب حكما وخبرا المبهم لكن بشرط أن يتعين قبل تمام الحكم. طيب هنا يا أيها الملأ أيكم يأتيني. ففي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة، لأن سليمان أراد بإحضار هذا العرض وأراد به إظهار عظمته وقدرته وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحسن بلا شك، لأن كما جاء في العادة تكون الملوك لابد أن تكون محسنة وعليها حرف حرف لا سيما مثل العرش. نعم وأما زعم المؤلف أنه من أعتاده ليتملكه فهذا لا دليل في الآية عليه لا دليل في الآية على ذلك. نعم ما من في العقل بالتعليم ما في العقل بالتعليم لا دولت داخل من سيطة قال قبيل في نساء فلان حفظ التعليم ما فهد القبيل في أشياءهما. كما أن نبيع أيضا سيطة قبيل تعرف المقرن أشياء فيها يجب قبيل في أشياء فيها قبيل في أشياء مقرن الغرب منها لأن الإجاء القبول يؤين منهم الكلام على الإجاء. فإذا في هذا دليل أيكم أتيني بعرضها قبل أن يكون مسلمين. وفي هذا دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام إما أنه تفرس أو أوحي إليه لأن هؤلاء القوم سوف يأتونه، لأن لما رد الرسول بالهدية وقال ما تلمهم بجنود الله خذوا لهم بها ينحجون ما أدله وانطارون ما جاءه جواب فطلب أن يصفر عرض ثم يدل على أنه علم بأنها ستأتي وقومها. ولكن من أين علم ذلك؟ قلنا إنه إما من وحي وإما من تواتر، لأن مثل هذه العبارات التي ترسل نعم لأتيمهم بجنود لا قدر لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم طائرون بهذه القوة يقتضي أن العدو يخنع ويخضع. إن كان بفراسة فهو دليل على جواز الحكم بالفراسة، وقد ذكرنا عدة مرات أنه يجوز الحكم على الشيء بمقتضى غلبة الظن، بل يجوز أن يحلف عليه بمقتضى غلبة الظن. والفراسة تؤدي إلى غلبة الظن، تؤدي إلى غلبة الظن، ولكن ليس مجرد الوهم يجوز أن تحكم بالظن، بل لا بد للفراسة من قرائن تدل عليه، إما قرائن سابقة وإما قرائن مقارنة. وأما أن تحكم بشيء ما في قرينة فهذا حكم بالظن. وفي هذا دليل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقول من مقامك وإن عليه لقوي حميد. أولا في هذه الآية دليل على تفسير الجن لسليمان لقوله قال عفريت من الجن أنا آتيك به، هو أول من تكلم. ثانيا دليل على قوة الجن لأنهم سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحملهم من كبع من اليمن إلى الشام. ثالثا دليل على سرعتهم وهو من أوقات القوة وقوله قبل أن تقوم من مكان، فهذه سرعة سائقة سرعة عظيمة. نعم ومعلوم أنهم عندهم سرعة عظيمة بدليل أنهم يسترقون السمع من السماء ولا يصلوا إلى السماء إلا من عنده سرعة هائلة عظيمة. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما اتصف به من صفات الكمال ترغيبا أو ترهيبا. من يحب وإن عليه لقوي معنون هذا ترغيبا، وفلنأتمهم بجنود الله قبل لهم بها ترهيبا، فيجوز هذا وهذا، لكن شرط أن يكون متصفا به حقيقة. أما دعوة فلا، فهذا مثل ما قال مجاهد الحديث من تصدع بما لم يعطى فهو سلادس ثوب الجوع. الإنسان الذي يمدح نفسه بما ليس فيها هذا لا شك أنه مزور، مزور بالخبر ومزور بالصفة، هو أخبر عن نفسه بما ليس فيها. فالخبر كذب وثبوت الوصف هذا للنفس مثلا كذب، ولذلك قد تلابس ثوب زور طيب مثل العلماء ايضا الكلام مثل هذا قال مسعود لو اعلم ان احدا كماله ابل اعلم مني في كتاب الله نعم اعلم مثل الله وكتب لوريه عشان قال. وفيه دليل على ان مدار العمل على هذين الوصفين وهما القوة والأمان لقوله لقوي أمين، لأن من ليس بقوي لا يكون العمل. لماذا؟ لضعفه. ومن ليس بأمين لا يكون العمل أيضا. ليش؟ لخيانته. فقد يكون الإنسان قويا ولا ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة لكنه ليس بأمين، فلا يثق الإنسان به، لا يثق الإنسان به. ثم إن العمل لو أنه أتقنه يبقى الإنسان شاكا، يقول يمكن أن يقدر على أحسن من هذا لكن ما فعل لأنه خائف. وكذلك أيضا لو كان الإنسان أمين لكنه عاجز فإنه لم يقدم العمل لعجزه أيهم أشد لوما؟
الخائن
أشد. وهذا أيضا عنده خيانة لأن كونه يدخل في العمل وهو ليس بحاضر عليه أو ليس بقوي عليه هذا لا شك أنه أيضا خطأ خيانة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك رجل ضعيف فلا تعمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. الإنسان الضعيف ما يجوز أن يتدخل في شيء يعرف ما يستطيع إتقانه، لا سيما إذا كان يوجد في الناس من يحسنه. هذه كفرة صيانة لنفسه ولغيره، صيانة لنفسه لأنه في الحقيقة تشتمها مرقا صعبا يظهر ضعفه أمام الناس، وصيانة لغيره حيث تقبل أعمالهم وهو لا وهو لا يحسنه. ثم خير من استأجر من القوي الأمين، القوي الأمين. طيب إذا قال قائل إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص أحدهم قوي أمين والثاني قوي غير أمين والثالث أمين غير قوي والرابع ضعيف خائف، القوي الأمين مقدم والخائن الضعيف مؤخر بلسل. هذا مطرفة معلومة. رقينا قوي خائن وضعيف أمين،
على حسب المهنه
فانها تقدم، واذا كانت المهنه فانها تقدم. هذا يعني يجب ان يشوف ايهما اولى مراعاه. اذا كان في عمل القوه فيه اظهر فهنا يقدم القوي، لأن القوي إن كان عنده صيانة ربما تحمله قوته على إتقان العمل لأجل أن يشتهر بهذه القوة مثلا لا يريد الله. أما إذا كانت المسألة ما تحتاج إلى عمل وقوة لكنها تتطلب الأمانة فهنا يقدم الأمين. طيب هذا واضح إذا كان في عملين أحدهما يظهر فيه قصد الأمانة والثاني يظهر فيه قصد القوة. فالأمير مثلا الأمير يشهر فيه قصد القوة، يعني قوة الأمير والأمير وإن كان غير أمير نعم أنفع للمجتمع من أمير ضعيف أمير. والقاضي القاضي بالعكس، القاضي الأمانة بحقه أظهر، حقه أظهر لأنه إذا كان أمينا وإن كان غير أمير بنفس الوجه كيف ما عندنا في عصرنا الآن التنفيذ لمن؟ بجهة الأمر القاضي يحكم، القاضي يحكم. فإذا كان أمينا فهنا قصد الأمان في القضاء أظهر من قصد القوة نعم، وعلى هذا فقط. ولكن إذا كان العمل يتعارض فيه القوة والأمانة فهذا محل نظر، ولا يمكن أن نحكم بحكم عام، بل إننا ننظر في القضية المعينة نشوف. يعني إذا تشاحت ناس في عمل يتطلب القوة والأمانة معا ولا يفر فيه فضل أحدهم على الآخر حينئذ ما أستطيع أن أحكم هنا حكما عاما، بل إنما ينظر في كل مسألة بخصوصه، وينظر للقرائن وينظر أيضا للأشخاص ومن فرغ فيه القوة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني أو الأمانة في هذا أكثر من ظهور القوة في الثاني. على كل حال هذه المسألة ما نحكم فيها بحكم عام، بل نحكم فيها بإيش؟ في القضية المعينة، ونقول يقدم هذا على هذا نعم عندما تحصل القضية المعينة. فالحاصل إذا أقسام الناس باعتبار العمل أو باعتبار القيام بالعمل أربعة، ما هي؟ نعم
وضعيف
الأمين
نعم
وضعيف الأمين
نعم
وضعيف الأمين خلنا الأمين حتى الثالث الرابع ثم عند الدرجة قوي أمين وقوي خائن نعم وضعيف أمين وضعيف خائن نعم. هذه أربعة أقسام معلوم أن الأول يقدم على كل حال والثاني يؤخر على كل حال، والثالث والرابع بينهما تزاحم، فينظر إلى ما كان ما كان يستدعي القوة أكثر يقدم فيه القول، وما كان يستدعي المنع أكثر يقدم فيه الأمين. فما احتمل الأمرين ينظر فيه إلى القضية المعينة حتى نستطيع أن نقدم هذا على هذا إلى آخر. طيب، وفيه دليل جنة على أنه يجوز الإنسان ما تتمكه بما تتفق به. أنت أخذنا جنة يجوز أن يتفق الإنسان نفسه بما يتفق به، لكن بشرط أن يكون حقيقة، أن يكون ذلك حقيقة. نعم، وقوله نعم لا ثم نقول مباح. وتعرف من المباح تعتبر أحسن الخمس، قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون محرما، إنما هو على سبيل المباح ولا يمكن يكون مطلوب بكل حال، لأنه قد يكون لغرض السجن ولا أنه مهين بكل حال، لأنه قد يكون لغرض حسن أو على سبيل المباح. وفيه دليل نعم قال الذي عنده أبو همسة في الآية هذه نحن نجد أن كنا مباح كن مباح هذا الأكبر، لكن إذا اختلف الحال البيان يكون مطلوب ثم وجودا واستبدالا. كما لا لا فرق أن الناس يختلفون، أنا ما قسمه التفسير، لكن قد يختلفون مثل من باب منه عنه، قد يكون التحدث بنعمة الله سيكون مطلوبا، وقد يكون لأجل أن يمنع من ليس بأهل من مداخلة هذا العمل، ولكن هنا قد يجب يبين نفسه. فيه يمكن نأخذ من قوله قبل أن تقوم من مقامه نأخذ منها فائدة، وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد أفسد شؤون حياته وأن له مجلس خاص معروف معين، لأن قوله قبل أن تقوم من مقامك لا شك أنه مقدر بمنطق معلوم، وإلا لم يكن لذلك لم يكن لذلك فائدة، لأن قيامه من مقامه إذا لم يكن معلوما فهل يدرى متى ينتهي؟ قد يبقى يوما ثانيا وقد لا يبقى إلا دقيقة واحدة. فلولا أنه عليه الصلاة والسلام قد غسل أوقاته حتى أصبحت معلومة للناس ما قال مثل عليه السلام، وأما تقريره ما قاله يغسل من الثلاث إلى نصف النهار فهذا ما يدري الله أعلم. على كل حال يؤخذ منه أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد رصد أوقاته حتى صارت معلومة، وهذا لا سيما بالنسبة للإنسان المراد الذي يريده الناس أمر من أهم الأمور، يرتب أموره حتى إن الإنسان الذي يريده في هذا يعلم أنه في هذه الساعة يجب، وفي الساعة الأخرى لا يجب، فيستيقظ مثلا يرتب المسجد جلسة مثلا في بيته أو في مكان الناس على سبيل العموم، نعم إما بين الساعين أو بعد العصر أو الضحى، المهم شيء يعرفه الناس، يرتب نفسه مثلا عمل معين يعرفه الناس حتى من أراده في هذا العمل يأتي إليه. المهم إنه ينبغي للإنسان يستفاد من ذلك، أن سليمان قد رصد أوقاته في عمله، والثاني أو قد رصد عمله في وقته، والثاني أنه ينبغي للإنسان خصوصا المراد من أمير وقاض وعالم ووزير وغيره أن يجعل وقت معين من أوقات محددة، حتى إن الناس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظم، ويشعرون بأن الإنسان الفوري إن شاء أجلت وإن شاء أقامت أنه ليس بمنظم فلا يعتبرونه شيئا. قال من عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. في هذا دليل نعم في هذا دليل على أن جنود الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة أقوى من الجن، هنا لأن ذاك قال قبل أن تقوم من مقام، وهذا قال قبل أن أسد إليك طرفك. أي من أسرع الأخير بلك ولا سوى. نعم، لأن الذي عنده علم الكتاب عادي ولا يصل له إلا بالدعاء. لأن هذا الضعف، لأنه كونه يقول قال الذي عنده علم من الكتاب مفصولة عن قوله قال أتيت من الجن، والأصل أن الكلام مع الإنس وظهر من هذا ليس من الجن. لكنه نعم لا لأن كل إنسان أو كل قائل ليس من البشر لا بد أن ينوه عنه، لأن الأصل أن البشر هم الذين يتخاطبون وهم الذين يتفهمون، فإذا كان من غيرهم ينوه عنه. طيب مثل ما ينوه عن الجن. طيب، وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، لأن كون هذا العبد العظيم يأتي من اليمن إلى الشام بلحظة لا شك أنه من تمام قدرة الله التي لا يتصور الإنسان كيف تكون. الآن هل يمكن أن نتصور كيف هذا من اليمن إلى الشام قبل أن يصل إلى الإنسان طرفه؟ ليه يطير جيران أكد من الدخان؟ نعم، ما تصور من هذا الدخان. نعم، ولا نتصور ان الارض سقطت حتى التقى هذا بهذا ايضا. فقدره الله سبحانه وتعالى ما يمكن للانسان ان يتصورها، تاتي فوق التصور. وهكذا جميع صفات الله، فانما هو زجره واحده فاله بالساهره فجميع الخلائق كلهم على ظهر الارض. من تصور هذا؟ تصور هذا من تستطيع تصوره؟ نعم، يعني لو كان من الأرض تشقق تفتح لك ما عندك تفتح فيه. نعم، المهم إن هذه نموذج من صفات الله سبحانه وتعالى في عجز العقل مهما بلغ عن إدراك كنه قدرة الله. وكذلك بقية الصفات، فأنت الإنسان علمك محدود وطاقتك محدودة ولا يمكن أن تتجاوز أكثر مما تشاهد أو ما أطلعك الله عليه. نعم، وفي هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على سليمان، حيث سخر له أهل العلم والجن، الجن بالأول وصاحب العلم بالثاني وصاحب العلم بالثاني. وهل قوله قبل أن يرتد إليك طرفه مبالغة كل حقيقة؟ حقيقة، وإلا لقلنا إنه يجوز المبالغة في الأمور. نعم، ولكن على كل حال المبالغة في الأمور قد وردت في غير هذا النص، أن الإنسان يبالغ. نعم، وإن كان ليس مقصودا على سبيل الحقيقة، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة أيضا المبالغة في الأمور. نعم، طيب، وفي هذا فلما رآه مستقرا عنده نبدأ هذا الدرس. فلما رآه مستقرا أي كافيا عنده قال هذا أي الإتيان لي به من فضل ربي. فلما رآه أي سليمان رأى العرش مستقرا، والاستقرار هنا أمر زائد على مجرد الكينونة، ولو كان المراد بالاستقرار هنا مجرد الكينونة لكان ذكره غير بليغ. ولهذا قسم المؤلف الاستقرار هنا بالسكون، يعني كأن له أزمانا، كأن له أزمانا يغوى في هذا المكان. بينما من الذي يشاهد مثلا أيسان تجيبه بحق المكان خذت رفته مثلا تعدله زينه لا فيه من مثل العرض الذي له قوائم في العادة. نعم، وهذا ثابت كأن له فيه، وهذا من كمال القدرة أيضا. قال هذا من فضل، من هذه مدان الجنس ولا بالتغيير يجوز هذا وهذا، لأن إذا قصدنا بالفضل الجنس فهي للتغيير جدانه، وإذا قصدنا بالفضل هذا الشيء معين فهي بالسبعين. على كل حال هو صالح لهذا وهذا. وقوله فضل ربي الفضل والعطاء الزائد، فضل والعطاء الزائد. وفضل الله تبارك وتعالى على العبد لا يعد ولا يحصى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فضل على عبده ان يحسن عليه او ان يحسن اليه ثم يعد احسانه احسانا. من فضل الله على العبد ان يحسن اليه ثم يعد احسان العبد احسانا. فهمت؟ هل جزاء الاحسان كل الاحسان؟ يقول ما جزاء المسلمين الذين احسنوا عملهم الا ان يحسن اليه. طيب واحسنهم عملهم احسان من كان عملهم احسان من الله، ولكن هذا من باب تمام الفضل على الله، الفضل من الله على عباده ان يعد احسان عمله وهو منه احسانا منه، كانه من المتقدم به. الجزاء الاحسان الا الاحسان اللهم لك. طيب هذا من فضل ربي. وقوله ربي الربوبية هنا خاصة، ولهذا أضافها إلى نفسه فقال ربي. وقد مر علينا أن الربوبية عامة وخاصة، وأما العبودية كذلك عامة وخاصة، وأما الخاصة فيها ما هو أخص. وقوله ليبلوني ليختبرني، واللام هنا للتعليم، اللام للتعليم. هنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لأن ربوبية موسى وهارون غير ربوبية لدى الله تعالى في الآخرة. نعم ليبلوني ليختبرني، واللام للتعريف. أأذكر بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتكثيرها وإبطال ألف بين المترحلة والأخرى فتركه. هذه لما حاجة لما نقرأ كل ذا كان مثل عليكم. طيب بتحقيق الهمزتين أأذكر إبدال الثانية ألفا أذكر هذا لا ألف تكثيرها أذكر هذا همزة مسهلة بين الألف وبين الهمزة، إدخال ألف بين المسهلة والأخرى ذكرت، يعني ما هو أقراك التكثير. فلها صورتان، إدخال ألف أذكر اللي بعد الألف همزة مسهلة أو صوت بدون ألف، يعني أن التسجيل يجب المد قبل التسجيل وعدمه. واضح؟ طيب أن أكفر للنعمة، فبماذا يكون الشكر؟ يكون الشكر بالثناء على الله تبارك وتعالى على هذه النعمة إذا فيها، وكذلك الاعتراف بالقلب لأنها نقض فضل من الله وأنه ليس لك بها منة على ربك. والثالث القيام بما تقتضيها هذه النعمة من واجب، وهذا الشكر الخاص مرتب العام، لأن الشكر يكون عاما بحيث يوصف الإنسان بأنه من الشاكرين على الإطلاق، ويكون خاصا بحيث يوصف بأنه من الشاكرين على هذه النعمة فقط. نعم مثال ذلك، رجل آتاه الله مالا فالشكر خاص على هذا المال أن يتحدث بهذا المال على أنه من فضل الله ونعمته، وأن يعترف في قلبه أنه فضل من الله ما يقول أوتيت على علم عندي. والثالث أن يقوم بواجب هذا المال من دفع زكاته وما يترتب عليه من نفقات بسبب هذا المال. لكن قد يكون الإنسان مثلا من جهة أخرى يعتبر يفرط في الصلاة، نعم يفرط في الصيام، هذا نقول له هل نقف بأنه شاكر على الإطلاق؟ لكنه قائم بشكر النعمة من علمه. فهمتم؟ إذا الشكر نوعان، فكر مطلق وفكر خاص. الفكر الخاص أن يقوم بفكر نعمة معينة كما تقترب، والفكر العام أن يكون قائما بطاعة المنعم المطلقة في جميع الأحوال. ثالث، وأمثلة عن ناس هذا وجدته موجودا في عامة الأوصاف المحمودة والمذمومة. فالتوبة قد يوصف الإنسان بأنه تائب توبة خاصة مثل مقيدة من ذنب معين، وقد يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق. طيب، قول سليمان صلى الله عليه وسلم أعفو أم أعفو، على أي وجه نحمله؟
هو
أشار
إليه هذا
ظاهر مصطفى. إذا قلنا إنه على العموم معناه أننا رمينا سليمان بأنه ليس بشاكل بمعنى لا شعير هذا، وإذا قلنا إنه على الخصوص يعني على هذه المعنى المعينة فهو أولى، ولهذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني به، يعتبر أن يبلي أشكر الله عليه أم أكفر. الظاهر أنه هنا على سبيل الكفور، يعني على هذه النعمة. أما النعمة الأخرى فنحن نؤمن أو نؤمن بأن سليمان قد قام بشكرها، لأنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في قصة النملة قال مثل هذا الكلام: فثلاث ما رأس من قولها وقال ربي أوزعني أن أكثر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. نعم. لا ما نقول، لأن الذي نعتقد وهو أقرب من حال سليمان أنه قد شكر أن يطلع على نعم. لا تحاول، هذا على هذه النعمة أشكر، ما قال أتم الشكر، لو قال أتم الشكر الشكر مطلق. فالحاصل الذي يظهر لنا أنها على هذه النعمة، يقولون هل أشكرها أم أكثرها، لأن كل معنى تحتاج إلى شكر خاص، والشكر العام معروف. الإنسان يقول أشكر الله على ويعتقد أو يظن في قلبه من شاكر الله على جميع النعم، لكن عند نعمة معينة تحتاج هي أيضا إلى شكر خاص. فالشكر على المال ليس على الشكر على الله. مثل الإنسان عنده قوة وقدرة على الرمي والجهاد، والشكر عن نعمته أنا استعملها في الجهاد جاهز، عنده قدرة على بيان الحق بما أعطاه الله تعالى من العلم والفهم، شكر الله على هذه النعمة مبين، نعم مبين هذا الأمر. فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا إيش كل نعمة بحسبه، لأنه يختلف يقول شكر هذا غير شكر هذا. لكن الشكر المطلق أن أعتقد لأن جميع الفضائل والإنعامات كلها من الله سبحانه وتعالى، هذه يشترك فيها جميع الناس. نعم، يعني أشكر أم أكفر؟ إذا قال قائل كيف يقول سليمان أم أكفر، والكفر كلمة نابية تنفر منها. نعم، فلماذا لم يقل أشكر أم لا أشكر؟ مع أنه معنى واحد، لكن هذه أهون، نقول لأجل ردع النفس، لأجل ردع نفسه عن المخالفة وعدم الشكر، حتى يغير نفسه أنه إذا لم يشكر يعني هو كفر. نعم، فلكل مقام مقام. قد تخاطب إنسان ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه، فتخشى إذا قلت أنت كافر بالنعمة أن ينفر منك ويزداد نفورا حتى من النعمة، وإذا قلت أنت لم تشكر ثمن الشكر أو حق الشكر أو ما أشبه ذلك وجدت أنه أهون. والأثري تأكد، يقال إن ملك من الملوك رأى رؤيا فأتبعته فقال علي بالمعذرين أو بالعابرين، فأخذ العابرين قال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت فما ترون؟ فقام كبيرهم فقال أرى أن أهلك سيومسون. هل سيومسون؟ انزع ابو الملك فقال اوضعوه ضربا. نعم، فأجاء إقرارتهم وجلس فيهم هذا مهم. ثم بعد معذرين آخرين قال لهم إني رأيت أن أسماء قد اتخذت. فقام تغييرهم وقال الملك أطول أهله أعمار عمرا. الملك أطول أهله أعمار هذا فرح. قال لها هذا لا أجدوه. نعم معنى واحد لأن هذا لما يتفرع أطول منه. فالحاكم أن التعذير له دخل في قبول الحق والنفور منه. نعم لقد مر علينا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم ما كان جاهل ولا فتي ولا عارف. قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. هذه فترة نحن. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس يعني يهدر الله سبحانه وتعالى قدرة على التعبير حتى إن العبارات تكون بيده كالعزيز. فلان له فلان له القول في كل ما يريد. فتجد يستطيع حتى لو أراد أن يخرج لسان كلمة لا يريدها على طول يجد بدلا. إذا ما يستطيع الله سبحانه له منك. طيب إذا من كفر يقول عذر بهذا التعبير وإن كان لأجل أن يرجع نفسه عن المخالفة وعن المكان بالكفر. فإن ربي غني عن شكره كريم بالإصرار على من يكفرها. لأن من كفر فإن ربي غني غني عن شكره صحيح أو غني مطلقا ومن دونك ما هو غني عنه شكر هذا الإنسان على نعمة الله. فإن الله تعالى ما أنعم على العباد لحاجته إلى أن يشكروه. نعم بل لفضله عليهم وظهور آثار أجزاته ظهور آثار صفاته العظيمة ما يكون إلا بأفعاله التي من جملتها النعم أو النقم أيضا ليظهر بذلك صفات الانتقام والغضب. وقول الكريم أي أنه سبحانه وتعالى قد يكفي النعمة على من كفر على من كفرها تكرما منه أحيانا وأحيانا إدراجا. والله تبارك وتعالى حكيم يهب فضله من يشاء. قد يكفي الله النعمة على الكافر إدراجا على الكافر بها إدراجا. قل لا لقوله تعالى والذين كفروا أما ولا يحسبن الذين كفروا أنما نميلهم خير من أنفسهم إنما نميلهم بأجدادهم والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقد يمكن الله تعالى النعم مع الكفر تربية بحيث أن الإنسان يفتح الله عليه التأمل ويقتل من الله عز وجل أن يكون هو يغادر الله تعالى بالمعاصي فالله تبارك وتعالى يجر عليه النعم فيرتدع فيرتدع. وهذا هو ظاهر قوله كريم لأن الكرم في مقابل الكفر ما يكون إلا حيث كان ذلك التكرم إيش؟ ها؟ الكرم في مقابل الكفر ما يكون إلا حيث يكون ذلك الكرم من مصلحة من الكافر به. وإلا ما ظهر آثار الكرم بل ظهر آثار الحسنى. قال حكيم قال هذا يشمل من تدرب الله به حتى أهلكه. لكن كريم ما يتم الكرم للكافر بالنعمة إلا حيث كان إلقاء النعمة عليه مصلحة له لأجل أن يعود. نعم طيب. ثم قال سليمان نكروا لها عرشها نكروا أي غيروا إلى حال تنكره إذا رأت. والتنكير يحصل بتغيير أدنى صفة من صفاته إلا أدنى صفة من صفاته يحصل بها التنكير. إذا كانت القوائم هي طويلة يمكن تكسر القوائم ويكون تنكير. إذا كان لون إحدى عوادته مثلا أحمر يمكن خليه أفضل. نعم يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللون أو بالفرش أو بالفرش لكن هذا داخل التنكير. نعم نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين يهتدون. ننظر مش مجازنا نعم
نعم
نكر ذا الأمر منبر منظوم بجواب العلامة جواب الأمر. نعم هذا نكروا منظر العظمة كانت نكروا ولم يرجع الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل بنوده بطاعته ولا لا؟ لأنه لو كان يخفى أن أحد من بنوده تمرد لكان يوجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يخرجه فلا يستطيع أن يقول لا. وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا عندما يقول السلطان مثلا الأمير جهره ولا نعم كل الحاضرين يفزعون جهره يجيبه بسرعة يكرهها عسى نقول هذه أيضا خطاب عظمة. ولهذا قال ننظر أتهتدي إما يقصد نفسه إما أنه يحصي نفسه ويكون تعظيما أو مع جنوده وحاسيته ننظرون جميعا أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة كما اختبرها أيضا فيما يأتي في نسبة الصرح وأما أرسل المؤلف وغيره من بجهة الإحناف فهذه من فعليات مكتوبة. نعم فقدمها كقدم وغيره كل هذه المواقع يبيجون ثلاثة على كل هذه كبيرة كانت تدول يعني أسلمت وكانت ذكية. نعم
ما
في
على
صفحة الإنسان في الآيات السابقة إن نقبل منك الفائدة الإنسان في الآيات اللاحقة قد اليوم ما نقبل أخبر هذا الباب لا ما حد إذا حتى مثلا حتى مثلا عاد مذكره لأن كل جوفة هذه صار هذا خاصة مثل مقام سليمان. نعم ولا كذلك حتى الإنسان يزيد نفسه يقول مثلا أنا الله سبحانه وتعالى هذه اللي لازم أعرفه أنا خوف كفر ما
وإنما
كفر مقدر الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبع آية تكمل مطلق شيء وشيء مطلق
لا
أكثر يعني لا هنا المراد كفر النعم
كفر
النعم أي نعم يعني لكن أنا هكذا لا نعم
فقال
له ان الله من خالق وما من هذه الصفه صفه الله قبل ان ينزل المخلوق واذا ما قصدهم قبل ان ينزل كما انه على متفق به الان مع انه يتكلم بمثل قوم كتب الخلق مع انه يخلق بمثل